لا يوجد فتاة على وجه هذه الأرض إلا تتمنى أن تتزوج، لأن الله عز وجل جبلها على الأمومة حتى تجد أن الفتاة هدفها الأول أن تتزوج. بعدما تتزوج يكون هدفها الإنجاب لكي تكون أما، بعد الإنجاب تتمنى أن تضع ابنها في المدرسة، بعد المدرسة تتمنى أن يكون في الجامعة، بعد الجامعة تسعى لزواج ابنها، ثم تسعى منه لترى أحفادها. فالمرأة جبلت على الأمومة. لهكذا إذا المرأة بلغ بها القطار مبلغا عظيما، بمعنى فاتها السن أو تجاوزت سن الزواج أو أنها يأست من الزواج أو يأست أن يطرق باب بيتها أحد، نقول لهم ولهن إن الرزق لا ينال بالمعصية، إن الرزق لا ينال بالمعصية، فإن الذنوب لها طائلة من الله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه. فالشاهد من الأمر أن من أرادت الزواج ليس بالتزين والتجمل وخوض الأسواق، لأن هذا الرزق يقوده الله لمن يشاء ويطرق عليك الباب وأنت في حجر أو في وأنت في أحضان الوالدة، يطرق الرزق عليك الباب. فلا يأتي بأن تتزين المرأة وتتعطر وتلبس وتظهر شعرها أو وتظهر مثلا رؤوسهن كأسنمة البخت، ثم تتزين وتظهر من ساعدها وقدمها، ثم تخرج إلى الأسواق بعباءة مزركشة ومعطرة إلى النهاية في نية زواجها. لا، رزق الله لا ينال بالمعصية، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من تأتي لك بالرزق أو تأتي لك بالرزق. فهذه المقدمة مخصصة للنساء. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريك كيف الطاعة. قالت يا رسول الله إن ابنتي ستتزوج. الآن زينة العروس شيء لزوجها، حينما أنت تتزوج فالزوج يطلب من زوجته أن تتزين خصوصا في ليلة الزفاف. فقالت يا رسول الله إن ابنتي ستتزوج، فمن حقها أن تتزين. ثم قالت يا رسول الله وقد تمزق شعرها، أصابت، وجاء في رواية يا رسول الله أصابتها الحمى فتمزق شعرها، إذن وقع عليها مرض فسقط الشعر وزفافها قد اقترب، فلها عذر في التزين. فقالت يا رسول الله وقد تمزق شعرها أفأصل، يعني أوصل الشعر كما تفعل بعض الأخوات هداهن الله، تأتي إلى الصالونات وغيرها ثم توصل شعرها. الآن تعالي لهذه المرأة، هذه المرأة تريد أن تتزوج فتاة، إذن معذورة تتزين للزوج، هذا العذر الأول. العذر الثاني أصابتها حمى فوقع الشعر، إذن هي معذورة على وجهين، للزواج وسقوط الشعر أي صلعاء. فقالت يا رسول الله هل أصلها، يعني أصل شعرها؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعن الله الواصلة والمستوصلة، لم يجزها رغم أنها معذورة. هذا المثال الأول. المثال الثاني، جاءت امرأة للإمام أحمد بن حنبل، لأصحاب النساء اللواتي يملكن الصالونات، جاءت امرأة للإمام أحمد بن حنبل قالت يا إمام أنا أصل للنساء، أنا أصل للمرأة بقرامل وأمشطها، بمعنى الخصلات الشعر، وقد وجب علي الحج، أفأحج من هذا المال؟ قال الإمام أحمد لا، لأنه رأى أن هذا كسب محرم. مثال ثالث، معاوية خرج يوم صعد على المنبر وأخرج كبة شعر، الكبة الشعر التي توضع ها هنا ثم يوضع فوقها الشيلة أو الغطاء أو الحجاب فيظهر كأنهن رؤوسهن كأسنمة البخت. فأخرج كبة الشعر فقال معاوية لمن معه، قال إنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ هذا نساؤهم، إنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ هذا نساؤهم. انظر إلى كيف فقط كبة شعر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، ثم ذكر ونساء كاسيات أو كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرون الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالزواج لا ينل بإظهار مفاتن المرأة ولا ينل بأن تعصي المرأة ربها، من أجل ماذا؟ في حجة الزواج. جليبيب، أنا أعلم أن الكل يعلم قصة جليبيب، لكن ليس الشاهد في قصة جليبيب نفسه، رضي الله تعالى عنه. لكن جليبيب كان ليس على قدر من الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم طرق الباب على بيت من بيوت النبوة من بيوت المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. طبعا كانت الأنصار فقط فائدة أو المهاجرين، إذا رجل تقدم لابنتهم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرونه في الأمر. لماذا؟ قيل ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريدها لنفسه، فانظر كيف حرص الصحابة على إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل: زوجني ابنتك. فهذا الرجل فرح ثم قال: نعم وكرامة ونعم عين ونعم عين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنفسي، يعني لا أريدها لنفسي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما أريدها لجليبيب. الآن من خطبها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذه البنت لا تدري وهي في سن زواج، ولا تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لجليبيب. فقال الرجل: يا رسول الله أمهلني كي أشاور أمها. يريد أن يعني وقع في حرج، لأن جليبيب كان يعني كانت يعني الأنصار وحتى بعض المهاجرين كانوا لا يزوجونه، ولا وما طرق باب إلا رفض ورد. الشاهد من الأمر دخل هذا الرجل على زوجته قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ابنتك. فقالت: نعم عين، فرحت. فقال: ليس لنفسه بل لجليبيب، ليس لنفسه بل لجليبيب. فقالت المرأة: أجليبيب ابنه؟ أجليبيب ابنه؟ أجليبيب ابنه؟ لا أزوجها. عقل المرأة دائما قاصر إلا من رحم ربك. هذه المرأة قالت: جليبيب ابنه، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم خطب لجليبيب؟ هل هو ابنه؟ يعني ليس ابنه، والله لا أزوجها لجليبيب. نسيت ولو لبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من طلبها ولجليبيب. الشاهد من الأمر هذا الرجل الآن وقع في حرج، ماذا سيصنع؟ كيف يرد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فماذا؟ وإذ بابنته تقول: يا أبي أتردون أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ادفعوني. هنا الشاهد، اسمعي، هنا الشاهد: أتردون أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. فحينما نقول للأخت لا تنمصي، تقول: يا شيخ الجمال وبرستيج ويا شيخ الحاجب كذا وكذا، لا تنمصي، فإن الذي أمرك بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، والله لن يضيعك. حينما نقول للمرأة لا تظهري شعرك كأسنمة البخت، تقول: يا شيخ وكذا وكذا، نقول: هذا الأمر من الله والله لن يضيعك. حينما نقول للمرأة حينما تخرجين من المنزل لا تتعطرين ولا يجد القوم ريحك، فتقول: يا شيخ كذا والبرستيج وللنهاية، نقول: الذي أمرك به الله والله لن يضيعك. ثم قالت: ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. فخرج الرجل وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتزوج جليبيب هذه المرأة. الآن دائما طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم به بركة، وقع الزواج. متى نالت هذه الفتاة البركة؟ اسمع، متى نالت هذه الفتاة البركة؟ لما ذهب جليبيب ونادى منادي الجهاد، وخرج جليبيب في المعركة وكان جنوبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتفقدون أحد؟ قالوا: نفقد فلان. أتفقدون أحد؟ قالوا: نفقد فلان. تفقدون أحد؟ قال: نفقد فلان، أحد فلان 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 فلان. فقال: أما أنا فأفقد جليبيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب فوجد جليبيب قد يعني ألقي على جنب، وحوله سبعة من الكفار قد قتلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا من، هذا مني وأنا من. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ساعدي، انظر ما زالت بركة الطاعة، ودفنه ودعا إليه. الشاهد من الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعا لهذه الفتاة لما وافقت؟ هنا الشاهد، فتاة أبوها معذورة رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الفتاة معذورة، يعني لو جاءت يوم القيامة قالت: يا رب أنا لم أرده، أبي وأمي وهم أولياء أمري، فأنا لم أرد جليبيب، فأبي وأمي هو الذي هم من يلامه، هي معذورة بالرفض. ومع هذا خرجت إلى أبيها قالت أتردون أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم صب عليها الخير صبا، لما وافقت اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول أحد الصحابة، اسمع واسمعي، يقول أحد الصحابة بعدما مات جليبيب وانقضت العدة، تقول ما، يقول هذا الصحابي، فما كان في الأنصار أيم، ها أيم، فما كان في الأنصار أيم أنفق منها، فما كان في الأنصار أيم، أي امرأة أنفق منها، بمعنى أنها أصبح طابور أمام بيت أبيها يريدون أن يتقدموا لزواجها. قال أهل العلم هذه ببركة من؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أتى الدعاء؟ هنا الشاهد، لماذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدعو لأبويها؟ دعا لها لأنها أطاعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أتردون أمر رسول الله؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني، هذه الكلمة. ثم كانت أنفق أيم في ماذا؟ في المدينة، لدرجة أن الصحابة وقفوا طابور على باب بيت أبيها يتقدموا لخطبتها وللزواج منها. ما الذي دفعها بهذا؟ طاعة الله سبحانه وتعالى. لهذا لما نقف، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر وفي النواهي تجلب لك البركة. لهكذا تأمل، نحن الآن نعاني من أزمة عقلانية، نحن الآن نعاني من أزمة عقلانية، بمعنى لما يأتي نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد النساء مثلا، نقول لها مثلا لعن الله النامصات والمتنمصات مثلا، تدفع هذا الأمر، تقول أنا أسمعه أتجمل لزوجي، أفعل هذا لزوجي، زوجي يطلب هذا، زوجي كذا، وإن لم أفعل غضب. نقول لها قال صلى الله عليه وآله وسلم من أرضى الناس، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط الناس. لا تسعى أنت ولا أنت لإرضاء أحد، لإرضاء أحد على حساب من؟ إرضاء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن أرضى الله بسخط الناس، أنا أتيت لأرضي الله، فعلت هذا الأمر إرضاء الله ولا أبالي بالناس. قال عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه ورضي الناس. لهكذا لما يأتي النص للمرأة، الزواج رزق، شئت أم أبيت رزق يقوده الله لك، والرزق قال عليه الصلاة والسلام الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. الآن كيف الموت يتبعنا؟ كذلك الرزق يتبعني ويتبعك، فإياك وإياك أن تظن أن الرزق ينال بمعصية الله. لهذا الله عز وجل حينما قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فجعل الزيادة مقرونة بماذا؟ بالشكر. جعل جل وعز الزيادة مقرونة في الشكر، بل إن حب الله مقرون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل ذكره قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الشاهد من الأمر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة المحبة لله ودلالة الحب على رسول الله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهكذا المرأة الفطنة، المرأة الفطنة التي تنظر إلى أمر الله على أنه جاء على وجه الإلزام لأن الله يحبك ولن يضيعك. حينما يأمر الله أمرني لأنه يحبني، وما أمرني في سبيل الإلزام والقيود، بل أمرني لأنه يريد بي الجنة، يريد بي الجنة. المسألة الثانية الثالثة وأختم بها، أن المرأة كلما تبذلت، بمعنى أظهرت زينتها، كلما الناس أو جعلت عرضة لنفسها كالوردة التي أخرجت في فناء المنزل، يقطفها من يشاء ويشمها من يشاء. والمرأة كلما حافظت على نفسها أصبحت جوهرة في نفسها لا ينالها إلا من أراد، ومن أراد الحسناء لم يغله المهر، ومن أراد الحسناء لم يغله المهر. لهكذا كلما تبذلت المرأة وأظهرت زينتها تلصص عليها من تلصص من الذئاب ومن غيرهم، وكلما حافظت على عفتها وطهارتها لا ينالها إلا أهل العفة. كم من رجل كان يخوض في أعراض النساء وكان يخوض هنا وهنا، فلما أراد أن يتزوج لم يخطب ولم يتقدم إلا إلى العفيفة التي ليس لها ولا يعلم عليها إلا الخير. هذا هو الأصل في المرأة. لهكذا عليك وضعي شعارا لك: ادفعوني لله فإن الله لن يضيعني. اجعلي لك شعارا: ادفعوني لله فإن الله لن يضيعني. أسأل الله لي ولكم الهداية، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من أوليائه. هذا ما أحببت أن أقدم به، فاصل ونعود.